بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التي كنا تذكرناها بالعصر ما هي؟ الرهن. هل الرهن ينطبق عليه هذه القاعدة؟ أحد منكم راجع؟ نعم، هو من أمثلتها، الرهن من جملة الأمثلة، لأن المرتهن وقع الرهن بيده بإذن من الراهن، فإذا لم يحصل تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، وفيها خلاف. أما إذا حصل تعد أو تفريط فإنه يضمن بلا خلاف. إن حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن بغير خلاف كما نقل ابن قدامة، وإن حصل منه وإن لم يحصل منه لا تعد ولا تفريط ففيه خلاف، والراجح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم أنه لا يضمن، لكن بقي الخلاف في مسألة أنه هل يقبل يمينه فقط أم يحتاج إلى بينة. هذا فيه كلام نقرأ إن شاء الله كلام القدامى. والذين قالوا أنه يلزم المرتهن، يعني إذا تلف الرهن عنده وإن لم يتعدى أو يفرط، وقول شريح والحسن فقط، واستدلوا بحديث راه الدارقطني ولكنه فيه كذاب، الرهن بما رهن، وهو ضعيف، ضعيف جدا. يكون من جملة أمثلة هذه القاعدة تضيف إليها في الفراغ هذا. اللقطة، هذا واحد يعني مثال آخر، اللقطة إذا تلفت في يد الملتقط، اللقطة إذا تلفت في يد الملتقط أي الذي أخذها، فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط لأنه أمين. اللقطة اتركها وسل ولد. اللقطة إذا تلفت في يد الملتقط أي الذي أخذها، فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط لأنه أمين. مثال آخر، إذا تلف الرهن في يد المرتهن، إذا تلف الرهن في يد المرتهن بلا تعد أو تفريط فإنه لا يضمن. وإن تعدى أو فرط ضمن، وإن تعدى أو فرط ضمن. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني 497، إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف فإنه يضمن، لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافا. إذا متى يكون ضامنا؟ إذا حصل منه تفريط في حفظ الرهن أو تعدى. قال ولأن، طيب، ولأنه أمانة في يده فلزمه إذا تلف بتعديه أو تفريطه كالوديعة، وأما إن تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه، وهو من مال الراهن. يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال عطاء والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وهو قول أحمد. يعني أنت الآن لو أن إنسان أقرضك، طيب نجعلها مثالا، الآن أبو حفص اقترض من أخينا يوسف مالا فقال هذه السيارة عندك رهن، وضعها في حوش البيت، حصل حريق أو سلك كهرباء سقط عليها ما فرط ولا تلفت، هل نقول يلزمك يا أخانا يوسف أن تدفع قيمة السيارة؟ لا، لكن لو تركها خارج البيت والمفتاح عليها وجاء السارق أخذها، إيش حصل؟ تفريط، إذن يلزمك، الله يعينك تدفع قيمتها. وضعت عنده سلاحا وأخذه ولده خفي عنه، أخذه من البيت وذهب به، سرق عليه، حصل نحو ذلك، هذا يعتبر ماذا؟ تفريط وضامن. لكن إذا لم يحصل منه أي تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن، والمال باق في ذمة الراهن. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في البيت 75 من منظومة القواعد والأصول: أدي الأمانة للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك. أدي الأمانة للذي قد أمنك، الذي وضع عندك أمانة فإنك تؤدي أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولا تخن من خان، لا تعامل الخائن بخيانة مثله، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم فهو قد هلك. قوله أدي الأمان، أدي من الأداء وهو دفع ما يحق دفعه وتأديته، والأمان المراد به الأمانة، وهو إنما حذفها كأنه من أجل البيت حتى يتزن، وهي كل حق لزمك أداؤه وحفظه. تعريف الأمانة: كل حق لزمك أداؤه وحفظه. قال القرطبي رحمه الله: والأمانة تشمل أعدادا كثيرة، لكن أمهاتها الوديعة واللقطة والرهن والعارية. الأمانة قال تشمل أعدادا كثيرة، لكن أمهاتها الوديعة واللقطة والرهن والعارية. قوله للذي قد أمنك، أي للذي ائتمنك، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. والائتمان طلب الأمانة، وهو إيداع الشيء لحفظه حتى يعاد إلى المؤتمن، إيداع الشيء لحفظه حتى يعاد إلى المؤتمن. ولا تخن من خان، الخيانة خداع في مقام الائتمان، وليس فيه مدح أبدا، والمعنى لا تعامله بمعاملته، ولا تقابل خيانته بخيانتك فتكون مثله، فهو قد هلك أي خسر، فالوزر عليه وأنت لك الأجر. وهذه المسألة فيها تفصيلات تحتاج إلى تنبه، والخلاف فيها كثير بسبب الاختلاف في الحديث الذي هو الدليل هذا البيت. القاعدة التي ضمنها البيت: يجب على المؤتمن أداء أمانته إلى من ائتمنه، يجب على المؤتمن أداء أمانته إلى من ائتمنه، سواء كانت وديعة أو عارية أو إجارة. يعني شيء مؤجر. من أدلة هذه القاعدة: الدليل الأول قول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. ثانيا قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الدليل الأول في وجوب أداء الأمانة، الدليل الثاني في تحريم الخيانة، والثالث قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. رابعا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، منهم من أعله وضعفه، والعلامة الألباني رحمه الله ذكر له طرقا وصححه بها، قال وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق بعد أن ساقها في الإرواء ثابت، فما نقل عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابت فذلك باعتبار ما وقع له من الطرق، من طرق، لا بمجموع ما وصل منها إلينا، والله أعلم. ومعنى الحديث لا تعامل الخائن بمعاملته ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله. قال الشوكاني في الحاشية في نيل الأوطار قول ولا تخن من خانك فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله، فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه الآية عامة أنك تجازي من أساء إليك بمثل إساءته، لكن يخص من ذلك هذا الدليل إذا كانت الإساءة بخيانة فإنك لا تخن مثله. والحاصل بعد أن ذكر كلاما طويلا في المسألة قال والحاصل أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه. إيش معنى بهذه؟ بهذا الدليل مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الأدلة في تحريم الدم والمال والعرض عامة، وهناك أدلة تخصصها، منها وجزاء سيئة سيئة مثلها، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال وحديث الباب، ما هو حديث الباب؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك، مخصص لهذه الآيات، فيحرم من مال الآدم وعرض ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة، فإنها حلال إلا الخيانة فإنها لا تحل، ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك كلام القاموس، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا يجوز لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه على العموم، يعني إنما هذا يكون فيما كان أمانة، أما إذا حبس حقه بشيء ظاهر بغير خيانة فإنه لا يدخل في هذا الحديث. طيب هناك تفصيل ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى مذكور هنا في الشرح بقوله إذا كان لرجل على غيره حق من عين أو دين فله ثلاث حالات: الأولى أن يكون مقرا باذلا، أن يكون مقرا باذلا. إيش معنى باذلا؟ يعني حقك معترف به، مقر لك بهذا الحق، وبأي وقت تريد حقك مستعد أن يعطيه. أنت أعطيت فلانا من الناس مثلا مالا وهو معترف لك بهذا المال، أنت أقرضتني نعم ومالك عندي، وبأي وقت تريد مالك موجود، هذا يقال له مقر باذل. فما الحكم؟ قال فلا يجوز، فلا يجوز له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف. هذه الحالة الأولى، لا يجوز أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف. لماذا؟ لأنه مقر وباذل، معترف وباذل. الحالة الثانية أن يمنعه حقه، أن يمنعه حقه. فإذا منعه الحق، هل هذا الحق ظاهر أم خفي؟ قال وكان سبب الاستحقاق ظاهرا، كان سبب الاستحقاق ظاهرا، سيأتي التمثيل عليه، لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها. المرأة حقها على زوجها أمر ظاهر، يجب عليه أن ينفق عليها، فإذا منعها النفقة، ما أعطاها ما تحتاج إليه من مطعم ولا ملبس ولا نحو ذلك مما ينفق به على الزوجة. واستحقاق الولد أن ينفق عليه، أو أن ينفق عليه والده. واستحقاق الضيف، الضيافة على من نزل به، كما في حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بالضيافة، إن لم يقروه فإنه له أن يأخذ حقه بقدر قراه. قال على من نزل به، هذه ثلاثة أمثلة. ما هو المثال الأول؟ ما هو المثال الأول للحق الذي هو ظاهر؟ نفقة الزوجة. الثاني نفقة الولد. لا الأمثلة لهذه المنع، منع الحق. والثالث الضيف، إذا لم يعطي الضيف حقه. قال هذه أمور ظاهرة. قال فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، له أن يأخذ بدون حقه، طيب له أن يأخذ بلا ريب. هذا الكلام لشيخ الإسلام سيأتي هو في الحاشية، لكن التفصيل هنا من باب الاختصار. الثالثة، الحالة الثالثة، ألا يكون سبب الاستحقاق ظاهرا، مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعي، إذن الأمور هنا غير ظاهرة. فإذا جئت تأخذ منه الحق، ما سيعرف الناس أن لك حق عنده؟ ألا يكون سبب الاستحقاق ظاهرا، مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعي. فالصحيح يعني فيه خلاف أنه ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد ورجحه شيخ الإسلام. إذا من يعد لنا هذه الحالات الثلاث؟ من كان له دين على أخيه أو حق، فلو ثلاث حالات. ما هي الحالة الأولى؟ ها صالح مقرا معترفا باذلا له، فهل يجوز له أن يأخذ من ماله بغير إذنه وبغير علمه؟ لا يجوز له بغير خلاف. والحالة الثانية أن يمنعه حقه، لكن في هذا الحال ماذا؟ الحق الاستحقاق ظاهر، مثل ماذا؟ مثل نفقة الزوجة ونفقة الولد، حق الضيف، هذه حقوق ظاهرة. هل له أن يأخذ حقه؟ نعم، كما في حديث عائشة قالت هند، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، في رواية من السيك، فهل علي جناح إن أخذ من ماله بغير علمه، بغير علمه، أن سيأخذ بغير علم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأجاز لها أن تأخذ ولو بغير إذنه وبغير علمه. الحالة الثالثة لا يكون الاستحقاق ظاهرا، يكون خفيا، بينه وبينه أمانة ومعاملة خفية كالدين كالأمانة كالوديعة، ولا يعرف هذا، ما اعترف له وليس له عليه بينة. فمثل هذا الحال هل يعني يعامل بمثل معاملته، أنه إذا أعطاه مثلا يوما من الأيام وديعة يكتم هذه الوديعة ويخفيها ويجحدها، قل ما لك عندي مال. هذه هي الثالثة، الحالة الثالثة، قال ليس لو أن يأخذه، مذهب مالك وأحمد، ورجحه شيخ الإسلام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني كما في الحاشية: إذا كان لرجل على غير حق وهو مقر به باذل له، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم، فإن أخذ من ماله شيئا بغير إذنه لزمه رده إليه وإن كان قدر حقه. انتهى. وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله كان في مجموع الفتاوى في المجلد 30 371 عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده أو يغصبه شيئا ثم يصيب له مالا من جنس ماله، فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه؟ فأجاب: أما إذا كان لرجل عند غير حق من عين أو دين فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان: أحدهما أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، كما ثبت في الصحيحين أن هند بنت عتبة ابن ربيعة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، مضبوطة وبني لكن هنا مضمومة، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأذن لها أن تأخذ نفقتها بالمعروف بدون إذن وليه. وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فأخذ المغصوب أو نظيره من مال الغاصب، يعني المال المغصوب، فأخذ المغصوب أي المال المغصوب أو نظير هذا المال المغصوب من مال الغاصب. وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك. والثاني ألا يكون سبب الاستحقاق ظاهرا، مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعي، فهذا فيه قولان: أحدهما ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد، والثاني له أن يأخذ وهو مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء، ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة، فلا يجوز إلا برضا الغريم. انتهى كلامه. ورجح القول الأول وأنه ليس له أن يأخذ إذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهرا. هل المسألة واضحة أو غير واضحة؟ واضحة، لأنه فيها خلاف كثير، ولكن هذه خلاصة: إذا كان الرجل الذي عليه الحق باذل ومعترف فإنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان من ماله بغير إذنه ولا بغير علمه، وإن كان منع الحق الذي عليه، وهذا السبب هو الحق الذي عليه استحقاقه ظاهر لمن منع، فإنه يجوز أن يأخذه ولو بغير علمه، كما في حديث عائشة في قصة زوجة أبي سفيان. والحالة الثالثة إذا لم يكن هناك بينة ومعاملة كلها خفية في مثل هذا الحال فإنه لا يعامل مثل معاملته ولا يأخذ ذلك خفية، يطالب بحقه على الوجه الشرعي. من يعيد البيت الذي أخذناه الآن؟ هات، أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. من يعيده؟ إيه صحيح، له صلة وارتباط، وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. قالوا هذا ابن عثيمين يعتبر في هذا العصر كالممثل لابن تيمية، حتى أعداء السنة يقولون هذا لقوة يعني اطلاعه لكلام شيخ الإسلام وذاهبه وأقواله، ولا تكاد تجد عالما مبرزا في هذا العصر إلا وتجد له عناية كبيرة بكتب شيخ الإسلام وابن القيم، كتب عظيمة جدا تنمي العقل والملكة والفهم والاستدلال والاستنباط وكذلك عدم التقليد والارتباط بالأدلة. ها من يعيد؟ هات، أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. ما هي القاعدة المأخوذة من هذا البيت؟ يا أسامة، يجب على المؤتمن أداء أمانته إلى من؟ إلى من ائتمن. يجب ها على المؤتمن أداء أمانته إلى من ائتمن. طيب ما هي الأدلة يا محمد؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أخانا سعيد، هات عندك الآن، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طيب وأيضا حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طيب تطبيقات، قال لو أن رجلا جحد وديعتك، لو أن رجلا وجحد وديعتك، أعطيته 10,000، الآن عندما نقول 10,000 والكثير ذكرنا بالعملة المحلية يقول سهل، خليها بعملة صعبة حتى تكون ثقيلة عليك. لو أن رجلا جحد وديعتك وله عليك دين، أعطيته 10,000 وأنت عندك 15 في ذمتك، هذه أمانة وضعتها عنده، فلا تجحد دينه وأدي إليه حقه وسأل الله حقك. والجمع بين هذا الحديث وحديث هند أن من كان حقه ظاهرا كالنفقة جاز أن يأخذ بقدر حقه، وإن كان سبب حقه خفيا كوديعة لم يجز له أن يأخذ شيئا لما فيه من فتح باب الشر وسد الذرائع مطلوب. البيت الذي بعده إن شاء الله نقرأه، لكن بعد الأذان بقي بس سؤال لأبي مراد، ماذا كانت الخلاصة في مسألة العصر؟ ما هي الخلاصة في مسألة العصر؟ الرهن، لا لا في الرهن، لو أنك أعطيت إنسانا رهنا فتلف الرهن، هل يضمن المرتهن الذي وضعت عنده الرهن، مرتهن الذي وضع عنده الرهن، هل يضمن أو لا يضمن؟ إذا فاتك لأنك أول الدرس ما حضر. طيب من يعيد؟ هات يا خالد، إذا تعدى أو فرط لزم، وإن لم يتعدى ولم يفرط لم يلزمه، إذا تعدى أو فرط لزمه بلا خلاف كما نقل ابن قدامة، وإن تعدى أو فرط ففيه يعني وإن لم يتعدى أو يفرط فإن أهل العلم اختلفوا فيه، فالإمام أحمد والإمام الشافعي على أنه جماعة من السلف على أنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء لأنه أمين. هذا المال الذي وضع عنده ما وضع له ملكا له، وإنما يعتبر أمانة عنده، فإذا لم يحصل منه تعد أو تفريط أو تلف فإنه تلف من مال الراهن. لو أعطيته جملا قلت هذا الجمل رهن عندك، الجمل هذا حصل له موت بغير تفريط فيه، مات، هل نقول أنت يا المرتهن يلزمك يخصم قيمته منه؟ هذا قول شريح والحسن، ولكن اعتمدوا على أدلة ضعيفة لا تصح. إلى هنا سبحانك وبحمدك، لا نسأل